بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس المتقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. فما هي الكينونة هنا عند المعتزلة والخوارج؟ محمد، الخلود في النار. لماذا يا أنيس؟ نعم، لأنهم يعتقدون أن فاعل الكبيرة خلد في النار. والمرجئة ماذا يعتقدون؟ ماذا يؤولون هذا الحديث كل مصور في النار؟ جهاد قال مقصود به الكافر. لماذا؟ لأنه ماذا يعتقدون في فاعل معصية؟ أحسنت، لا يضر مع الإيمان معصية عندهم. وعند أهل السنة تفضل أحسن، مستحق للنار، قد يدخلها وقد لا يدخلها، وإذا دخلها ماذا؟ لا يخلد. ثم أخذنا حديث: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. أخذنا هذا ولا؟ طيب، مر معنا من يدخل في هذا الوعيد وفي هذا الفعل. طلال، أولا يدخل المصور نفسه في ذلك بأي وسيلة من وسائل التصوير، سواء كان الصورة نحتا، كانت الصورة نحتا أو رسما باليد أو بهذه الآلات، فالصور محرمة عموما. من يدخل أيضا في هذا الوعيد؟ محمد، الآمر بالتصوير، لأن الآمر بالشيء كالفاعل له، والمتسبب بالشيء كالفاعل له. وإن لم يتصور بذلك فإذا أمر بذلك يدخل في هذا الوعيد. من الصنف الآخر الذي يدخل في ذلك؟ جهاد. من يدخل في ذلك أيضا؟ سمير، إناب، عطاء. من يدخل أيضا؟ الثالث من هو؟ الصنف الثالث من هو؟ أما هذا حتى وإن لم يتصور، ذو الفتاح الراضي بذلك، الذي هو راضي أن يصور، فهذا يدخل كذلك. كأن يرى المصور، يرى المصور يصوره وهو لا ينكر عليه في ذلك، هذا يدخل في ذلك أيضا. بخلاف التصوير الذي مر معكم ما كان للضرورة فهذا يعذر صاحبه، لأنه مضطر والإثم على من ألزم الناس بذلك. بقي نكتب هل يدخل في هذا من صوروا له صورة ولم يعلم فأطلعوه عليها فلم ينكر؟ هل يدخل في هذا الوعيد من صوروا له صورة فلم يعلم ثم أطلعوه على صورتي فلم ينكر؟ سكت في ذلك، مفهوم؟ مثال ذلك: أتوا لك بصورة وأنت صغير، قالوا هذه صورتك، وسكت، ضحكت ولم تنكر عليهم، تأمر بتمزيقها أو بمسحها، هل يدخل في هذا الوعيد؟ يدخل. قال عمار: من أي وجه؟ نعم، راضي بذلك، وراضي الآن بذلك ولم ينكر ذلك أبدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أي محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ ما حال هذا الحديث؟ الحديث كما سمعتم في مسلم، وفي رواية: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، وهذا ألا تدع صورة إلا طمستها، وفي الرواية الأخرى: ألا تدع تمثالا إلا طمسته. بقي أين دلالته على مقصود الترجمة؟ أين دلالته على مقصود الترجمة من الحديث؟ الجواب في قوله: ألا تدع صورة إلا طمستها، ألا تدع صورة إلا طمستها. فإذا الأمر بالطمس يقتضي تحريم الصورة، الأمر بالطمس يقتضي تحريم الصورة، فهنا أمر بإزالة المنكر، ويعتبر نهي عن حرمة التصوير، نهي عن التصوير. بقي هل قد يكون المصور كافرا؟ هل قد يكون المصور كافرا؟ تأكيد ستكفر علماء كورة كامل هؤلاء ويرون هذا حلال. كيف أجازهم محمد؟ نعم ماذا حتى غير الأحاديث هذه بأعلى؟ نعم هذا الذي ذكرونا قالوا قد يكون كافرا إذا قصد مضاهاة خلق الله يضاهي خلق الله عز وجل. قالوا إذا قصد بذلك وتشبيه خلقه القاصر بخلق الله الكامل. قالوا إذا قصد أن يضاهي خلق الله عز وجل ويشابه خلقه القاصر بخلق الله عز وجل الكامل أنه قصد بذلك مضاهاة. وهؤلاء الذين يصورون الآن لا يقصدون بذلك ويكون فاسقا إذا خلى من هذا الاعتقاد بل قد مر معكم هناك من قال في قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. فقد مر معكم أن من العلماء من قال يشهد لما ذكرنا عن أهل العلم قالوا إذا قصد المضاهاة وصور تلك الصورة لتعبد من دون الله عز وجل بقي أذكر معاني مفردات الحديث قوله ولمسلم معلوم ابن الحجاج عن أبي الهياج. وأبو الهياج هو حيان بن حصين الأسدي الكوفي التابعي ثقة وهو من التابعين. قال لي علي أي ابن أبي طالب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله ألا أبعثك وأناه لا أداة ألا أبعثك والبعث والإرسال بأمر مهم. البعث بعث فلانا أو بعث فلانا أي أرسله بأمر مهم كقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بمعنى وجهه. ألا أبعثك أي أوجهك وأرسلك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أرسلني. قوله ألا تدع صورة ومعنى ألا تدع صورة أي لا تترك صورة إلا طمستها. ومعنى إلا طمستها أي أزلتها ومحوتها. ألا تدع صورة إلا طمستها أي أزلتها. فإن كان من التماثيل يقوم بتحطيمها وتكسيرها وإن كان بالرسم يقوم بطمسه أو إذا كان مثلا بهذه الآلات بمسها أيضا. إلا طمسها أي أزلتها ومحوتها. ولا قبرا مشرفا ومعنى ولا قبرا مشرفا أي عاليا مرتفعا إلا سويته. ومعنى إلا سويته أي جعلته مستويا أو مساويا للأرض بقي إشراف القبر بماذا يكون إشراف القبر؟ لأنه في قوله صلى الله عليه وسلم ولا قبرا مشرفا بماذا يكون إشراف القبر؟ بأمور. الأمر الأول أن يكون مشرفا بكبر الأعلام التي توضع عليه كأن يضع حجارة كبيرة يتعلم بها أنه قبر أنها قبور فيجعلها ظاهرة بارزة عالية مرتفعة وتسمى نصائل. هذه يسمونها نصائل. من إشراف القبور أيضا يكون بالبناء عليه فإذا بني على القبر صار هذا القبر مشرفا. وهذه من كبائر الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتخذين عليه المساجد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور وأن يجلس عليها وأن يكتب عليها. فالثاني أن يبنى عليه. الثالث أن تشرف بالتلوين يلونها ويجعلها مزخرفة وهذا من الإشراف في القبور المنهي عنه. يكون بذلك أيضا تجصيص تلك القبور. الرابع أن يرفع تراب القبر عما حوله من القبور أو من الأرض فيصير مرتفعا. قال فيكون بينا ظاهرا فكل شيء مشرف أي ظاهر على غيره متميز عن غيره يجب أن يسوى بغيره، فلا يرفع القبر على مقدار شبر. فما ترونه وتشاهدونه من القباب ومن الأبنية على القبور كل هذا من البدع، بل هذه ذرائع إلى الشرك والعياذ بالله، بل منها ما يكون الشرك فيها محقق موجود، صار الناس يعتقدون بها ويبخرونها ويأكلون من أثربتها. ما لو كان القبر كبقية القبور لا يعرف، فيكون هذا السد لتلك الذرائع المفضية إلى الشرك. وكم الناهي الموجود في ذلك، بل يرى بعض الناس أنه إذا لم يقم بتجسيس قبر أبيه أو أمه أن هذا من العقوق، عندهم لابد أن يجعل عليه أسمنت، وبعضهم يجعل عليه حوض ماء، كل هذا من البدع، وآخر يغرس عليه أشجار، وكل هذا من البدع، وآخر يجعل عليه الزهور كما يفعل الحوثي. يعني تدخل، نرى بعض أحيان بعض المقاطع الذي يظهرون المقاطع كأنما تعرف أنت في حديقة أو في مقبرة، مجرمون يظهرون للناس، أظلموا بيوت الناس وأسرجوا قبورهم، قاتلهم الله. بقية فوائد هذا الحديث تأتي إن شاء الله.